هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتي المستمعين، أخواتي المستمعات، أينما كنتم في عالمنا الإسلامي الكبير وديار الغربة والمهجر، السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: بعثة الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، بشرى ومفخرة عظيمة للإنسانية. محاضرنا سماحة الشيخ الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. وقتا طيبا ونافعا نتمناه للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. في الآية الكريمة أبحاث، أولها قوله تبارك وتعالى: إنا أرسلناك، كأنه النبي صلى الله عليه وآله لما بعث، أول ما بعث هدد مصالح المجتمع اللي بعث به، لأن ذول قريش كانت وسائل تعيشهم تقوم على أساليب منحرفة، يعني مثلا يتعاملون بالربا، يتعاملون بالأوضاع اللي بيها رذيلة، يعني مثلا قد عند جواري يشتري جواري يكرهن على البغاء، يبيع خمرة مثلا، يشتغل بالربا، من النوع، ما عندهم أعمال نظيفة إلا قليلة. بطبيعة الحال شعروا ذولا أن الرسالة تهدد مصالحهم، فبيش استقبلوها؟ استقبلوها بموجة من الدعاية بأن هذه النبوة مو من الله، أن هذا الرجل ما مبعوث من الله، هذا هو يريد أن يحصل على مكانة أو يحصل على زعامة، فحمل ادعى أن هذه الرسالة من السماء، تلقتها الموجة، هاي موجة الدعاية. وطبعا قريش جندولها لهالموجة، جندولها مجموعة كبيرة تبث الدعاية بأن هذا الرجل ليس بمرسل من السماء، وظلت ترى هالنبرة هاي ظلت إلى الآن. ها، نبه لي الآن، أكو كثير من العناصر وبالذات العناصر الغربية، هذول أكو عندهم نمط من الباحثين اللي نسميهم مستشرقين، هذول في واقع الأمر يلعبون هالدور نفسه، يعني ما تمر مناسبة ما يحاولون أن يبعثون التشكيك فيها برسالة الرسول، يعني أي مناسبة تصير عندهم يحاولون جهد الإمكان زرع الشك بالنفوس برسالة النبي. هذا موجود عندهم، وبيش يدعموها؟ يعني يقولون أكو ظاهرة بالقرآن أنتوا لازم تلتفتوا لها، الظاهرة اللي بالقرآن أن الفترة اللي قضاها محمد صلى الله عليه وآله قضاها بمكة، يقولون هاي الفترة الآيات القرآنية النازلة بيها آيات بيها مواعظ وبيها أخلاقيات، ما بيها نظام، لكن لما انتقل من مكة إلى المدينة بدأ يتغير نوع التشريع عنده، الآيات القرآنية أخذت طور آخر، أخذت أسلوب آخر. شنو الأسلوب اللي أخذته؟ أخذت أسلوب بعمق، بتنظيم، بمعالجات لقضايا اجتماعية ولقضايا اقتصادية. وش يقولون يعني من وراء هذا؟ يقولون من وراء هذا احتكاكه باليهود، لأنه المدينة كان بها يهود، المدينة كان بها مجموعة من اليهود، وذول اليهود كانوا مصاهرين مع الأنصار أيضا، يعني قد تلقى أنصاري عند أخ من أمة مثلا يهودي، أو عند أخ من أبيه، أتأمل من النوع، كان عندهم اختلاط ما بيناتهم. فهذول بدأوا يبعثون هالتشكيك، يعزون النظام المدني، او بالاحرى المعالجات اللي بها معالجات على مستوى دولة، يقولون هاي اخذها من اليهود عندما انتقل، وهذا دليل على انها مو من السماء، هاي رسالته، رسالة هو حملها وتأثر بمحيطه. زين، هاي ترى الى الان الموجة موجودة، مع العلم ان السور المكية عالجت ادق القضايا بالشريعة الاسلامية، يعني عالجت موضوع الوحدانية، موضوع الوجود، نعم موضوع الألوهية، موضوع البعث والنشور. نعم ذني قضايا ان اخطر ما في القضايا الفكرية هالقضايا، ذني قضايا اشتثرا بالاهتمام. فمو مثل ما يردون يصورون بان الفترة اللي قضاها الرسول بالمدينة كانت هي الفترة المعمقة، واللي قضاها بمكة هي الفترة السطحية، حتى يبينون ان النبي تأثر بالمحيط، تأثر بالمجتمع اللي عاش به، وان جاب الرسالة من عنده. قصدي الفت نظرك ان هاي النبرة موجودة الى الان، النبرة يعني الضرب على الوتر الى الان موجود. اجت الآية الكريمة ترد على هذا، تقول لي شو تخاطب للنبي؟ انا ارسلناك، نبه انت مرسل من قبلنا، يعني مو كما يدعي هؤلاء، لا، وانما الذي تولى ارسالك وبعثك وزودك هو سماء. طيب اي نقطة؟ النقطة الثانية يقول إنا أرسلناك بالحق. بالحق شنو يعني؟ يعني بتعبير آخر أنك أنت حقا مرسل من السماء؟ يو لا، شيء آخر أكو. جناحين أكو عند المفسرين. جناح يقول أن معنى قوله إنا أرسلناك بالحق يعني أنك حقيقة مرسل من السماء لا كما يدعي هؤلاء، كأن شهادة من السماء بصحة ارسال النبي من الله عز وجل، مو من نفسي حمل الرسالة. هذا على هالمعنى اكو جماعة، وجماعة يقولون لا، بالحق يعني ارسلناك بالشريعة، والشريعة هي حق. شنو هي الشريعة؟ طبعا القرآن والسنة، القرآن الكريم والسنة النبوية هي الحق. كأن هالشهادة من الله عز وجل بان شريعة الاسلام هي الحق. الحق شنو هو؟ اللي قابل الباطل وهو الثابت، وهو الصادق. فالشريعة الإسلامية جاءت بالحق وجاءت بالصدق، وحملت مفاهيم الحق ومفاهيم الصدق. هذا بلا كلام، إجماع المسلمين عليه وإجماع العالم، لأن الحقيقة الحقائق القرآنية، الحقائق القرآنية الى الان ما ناقضت العلم، هي الثابتة. ما اكو عندنا حقيقة قرآنية اصطدمت بالعلم. اذا اصطدمت معناه العلم مزيف، مو الحقيقة القرآنية مزيفة. ليش؟ لان العلم بطبيعة الحال، اي مسألة الان احنا نسميها علمية، اي نظرية من النظريات يجيبوها العلماء، هذه النظرية تلقاها بعد ايام تتغير تتحور، يجيبوا لك نظرية بالطب تتبدل، نظرية بالاقتصاد تتبدل، نظرية بالاجتماع تتبدل. يعني اللي متابع تاريخ العلم، اللي عنده متابعة شوية الى سلسلة المعلومات، يعرف ان النظريات على طول في تبدل، وهذا واضح. ليش؟ لان الانسان ذهنه محدود، الانسان ابن محيطه، الانسان مثل ما يقدر يعاين الا على بعد كيلومتر مثلا، ما يقدر يسمع الا على بعد كيلومترين مثلا، كذلك ما يقدر يفكر اكثر من زمنه ومحيطه، تفكيره ما يعبر الاجيال. لكن السماء لا، الله عز وجل السماوات مطويات بيمينه، كل شيء حاضر امامه بنفسه، علمه علم حضوري. فاذا كان كذلك، ما نزل من الله بالقرآن هو الحقيقة الثابتة. اذا لقيت نظرية تصطدم مع القرآن، قطعا النظرية هي الزائفة مو القرآن، لان القرآن عطاء الله، وعطاء الله عز وجل هو الحق وهو الثابت وهو الخالد. استش ظل عندنا، ظل عندنا ان هذا العطاء اللي نسميه عطاء السماء، عطاء القرآن اللي هو حق، يعني علينا احنا المتلقين لهذا العطاء، يعني لما نتلقى هالعطاء كون النقلة كما هو، يعني لن نزيف الحقيقة، نبه في مقام التطبيق. يعني انا ساوضح لك، اضرب لك بعض الامثلة توضح لك. يعني الان انا لما اجي لي الى مفهوم من المفاهيم القرآنية، هذا المفهوم من المفاهيم القرآنية كون انقل بعطاء السماء، انقل على نحو الحقيقة، مو اجيب الآية اجرجرها حتى ادعم بها نظرية عندي، ادعم بها نظرية عندي. يعني مثلا خلي اقرب لك المعنى. القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قدرنا بينكم الموت او قدرنا على قراءة اخرى، وما نحن بمشبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. الآية الكريمة تريد تستدل على المحشر، على ان الله يحشر الناس، تقولهم للناس احنا مو من الاول انقناكم باطوار مماثلة، طلعناكم من التراب وصرتوا مادة غذائية، طلعناكم من التراب وصرتوا مادة غذائية، وهي المادة الغذائية عندما اكلها الانسان تحولت الى نطفة، ومن نطفة صارت جنين ببطن الام، ومن جنين صارت انسان برحم الارض، ومن انسان برحم الدنيا، ومن انسان برحم الدنيا الى جنين بالقبر. مريتوا بادوار متنوعة، ليش تستغربون ان الله يحشركم مرة اخرى؟ هذا معنى الآية. اجا واحد لا صار بناء يقلبها منين، هذا من التناسخيين. التناسخيين يقولون ان الارواح محدودة لكن الاجساد غير محدودة. الارواح الى حد الى عدد معين، الاجساد يومية يتوالد جسد جديد، هذا اللي يموت روحه يجيبها الله يحطها بجسد من هالاجساد اللي تتوالد مرة اخرى. بس شنو هالجسد؟ مرة جسد انسان، مرة جسد فرش، مرة جسد نعجة مثلا. هذول التناسخيين هاي نظريتهم، يقول لك هاي الآية تدعم هالمعنى، وننشئكم فيما لا تعلمون، يعني راح ننقل ارواحكم الى اجساد ما تعرفوها شنو هي. هذا فد محاولة للتجني على القرآن، يحاول ان يجيب القرآن يدعم به نظريته بالتناسخ، يحاول ان يجيب القرآن يدعم به نظريته وين؟ في هالجانب، هذا في جانب ان الانسان بعد الموت ما يعرف مصيره، روحه وين راح، تروح تنتقل الى جسد مماثل او جسد من نوع اخر من انواع الحيوان. طيب هذا مثل من الامثلة في صرف الحق. مثل اخر افرض من الامثلة في صرف الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. تقول له هنا اكو ارادة لله عز وجل، اكو ارادة لله في اذهاب الرجس، وارادة الله اذا حصلت ما يتخلف عنها المراد ابدا. يعني اذا اراد الله اذهاب الرجس ما يمكن هذا الرجس يعني يقهر ارادة الله، مستحيل. اذا الارادة متعلقة بناس اطهار، متعلقة بناس ما يحصل منهم رجس ذنب او رجس او نجاسة. وطبعا لما نرجع للاستقراء ما نلقى واحد ما حصل منه ذنب، ما نلقى واحد ما حصل منا ذنب غير آل محمد المجموعة. هذول حتى ألد أعدائهم، حتى ألد أعدائهم ما جشر واحد ينسب لأئمة أهل البيت أنهم ارتكبوا محرم، ما يمكن. هذا تاريخهم بين أيدينا ناصع. فالآية نزلت في هؤلاء الخمسة، وفي نفس الوقت كتب الصحاح وكتب السنن كتب الحديث تروي انها نزلت في هؤلاء. قالوا يا رسول الله من اهل بيتك؟ قال علي وفاطمة والحسن والحسين. جيب صريح المعنى. يجي واحد يقول لا الاية مو يم ذولا ابدا، الاية ابدا مو يم هؤلاء. اذا يم من؟ يقول لا يم الامة، لان الامة هم اسرة النبي. واحد يقول لا ازواج النبي مثلا. تأملي لما ترجع تناقش هالنظريات ما تثبت امام النقد. تقول له الآية صريحة بان لله ارادة في صرف الرجس، واحنا من ننسب لها المعنى صدر منا ذنب، وان كان يقولون بعد تاب. يعني مثلا اللي يطلع يقاتل الامامة صدر من عنده ذنب، انت بعد ذلك تقول انه تاب. اذا تاب هذا اول الكلام، خلينا نشوف تاب او لا. فاذا اكو هذا ما ينطبق، مو مورد انطباق على الآية، لان مستحيل اكو رجس يتحدى ارادة الله. فلا بد ان تكون متعلق الآية متعلق ما صادر من ذنب. مثل اخر اضرب لك، دكتورة بنت الشاطئ تجي الى سورة هل اتى، تشرح سورة هل اتى وتقول ان هاي الآية المجموعة هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، الى قوله ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إلى آخر الآيات ذات العلاقة بالموضوع تشرحها وتقول أن الآية نزلت في آل محمد. يجي صحفي سعيد الجيلاني صحفي يقول أن هذه بنت شاطة ويا ما تفتهم، أولا هاي مو يما، هاي الآية لا نازلة بذولة، وهذه لا تفتهم التفسير، وأبدا أبدا هذا كل ما إلى أثر. طيب يا أخي أنت مال جرايد، مو شغلتك هاي، أنت شو معرفك هالقضايا هاي؟ هاي مو شغلك، مو اختصاصك، هاي اختصاص ناس أهل عقائد، أهل فقه، نعم، أهل شريعة. بعدين ليش هالحماس هذا؟ ايش دعوة ذوك أهل البيت ذول منين جايين؟ والله غريبة يعني. ما أدري يعني أهل البيت السمنية منطلق السم. أهل البيت من قلب الجزيرة العربية، إذا أنت تحكي من منطلق قومي، أهل البيت شهادة الإسلام، نزل الوحي في بيوتهم، الإمام الحسن يقول للواحد تعال أخذك للبيت أراويك زغب جناح جبرائيل، إلى الآن باقي ببيوتنا. نعم، طيب ذولا شهادة الإسلام، ذولا من قلب العرب، إذا أنت عربي مثلا، ذولا إذا أنت على مستوى إنساني، ذولا ناس غاية في الإنسانية، ليش هالموقف هذا؟ ليش يعني؟ ليش مستكثر عليه؟ على قصدي أرجع للموضوع، الآية تقول للنبي إنا أرسلناك بالحق اللي هو الكتاب والسنة، ما في شك أنه حق، بس هذا الحق يكون يعني يخلى له الطريق ليأخذ طريقه إلى التطبيق، لكن أن نحول بين الحق وبين تطبيقه هذا مو ذنب الرسالة، مو ذنب القرآن، وإنما ذنب الناس اللي انحرفوا. زين، ثم انتقلت الآية الكريمة قالت إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. نبه لي شوي، بشير ونذير هاي تضع بين أيدينا مقياس، حط لنا مقياس. دائما القرآن الكريم يريد يعلمنا أن نتصرف تصرف مرتبط بمقاييس، ليس يرعدنا تصرف ما إلى مقياس ينضبط به. شلون يعني؟ طبعا بشير علمًا، بشير للي يعمل الصالحات يستجيب إلى الرسالة، يستجيب إلى مؤدى البعثة، يعمل الصالح الله يبشره بأنه سيأخذ جزاء حسن. نذير علمًا، نذير للعاصي، للمجرم، للمنحرف، ينذره بعذاب شديد. شنو معنى هذا؟ معنى هذا اكو تفصيل ما نقدر نساوي بين المحسن والمسيء. المحسن الى بشارة والى جزاء، والمسيء الى انذار والى عقاب، تمام؟ وهكذا. ودائما القرآن الكريم يحطنا في طريق المقاييس. بسم الله الرحمن الرحيم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة. دائما هالمقاييس القرآن الكريم يضع ايدينا عليها، يريد يعلمنا ان ننطلق من مقاييس صحيحة في تفكيرنا. زين، هذا المعنى في واقع الامر مما يحرص القرآن على اقراره، لان اؤكد لك ان الحياة بدون هالمقياس تعتبر فوضى. فوضى تعتبر، اذا صار البناء المقاييس نلغيها تتحول الحياة الى فوضى. هذا اللي حاصل عندنا الان، الحياة متحولة الى فوضى. شلون؟ شلون؟ اضرب لك مثل. زين، دعنا الان نرجع الى تاريخنا. التاريخ ترى جزء من ذواتنا، انت ملتفت انه تاريخ كل امة، تاريخ يصير جزء من ذاتها، جزء من ذاكرتها، جزء من وجودها. يعني انا الان تحركني قضايا تاريخية اهتز الها اهتزاز من اعماقي. أرجوك أنا الآن لما تمر علي سيرة الرسول بيني وبينه 1400 سنة، لكن أهتز إلها وتدمع عيناي وتهتز مشاعري وأضرع إلى الله بأن أكون على طريقة. إذن التاريخ فاعل مو ميت، التاريخ يعيش في داخلنا. إذا حركنا من الخارج نتحرك نستجيب. زين، الآن التاريخ يكون جزء من ذاكرتنا الحضارية. يعني كل أمة شي يقودها، يقودها المثل الاعلى في تاريخها. ارجوك الان اذا ذكروا لك بطولة من بطولات بعض العرب، ان هذا كان بطل وكان يأخذ سيفه وينزل يحامي عن العشيرة، يدافع عن الوطن، يدافع عن الكرة، قطعا يهزك، هذا بلا كلام يهزك، لان جزء من ذاكرتك الحضارية. زين، هاي الذاكرة الحضارية مو كون نحافظ على مقاييسها؟ طبعا كنا نحافظ على مقاييسها. اجي الان انا الى التاريخ، اجي الى التاريخ، القى مثلا الوليد الوليد قاعد بديوان الخلافة ودول الناس قاعدين داير مدايرة وهذا يرفع صوته اشقنا يا يزيد بالقرقارة قطربنا وحنت الزمارة اشقني اشقني فان ذنوبي قد احاطت وما لها كفارة. جين واجا التاريخ اش عبر عنه؟ امير المؤمنين الوليد. جين هذا امير المؤمنين دار مدائر كؤوش الخمر والشقات والمنحلون واهل الدعارة وهو امير المؤمنين. ويمر علي ابن ابي طالب اللي يقول عنه واحد ممن عاصره وعاش تحت ظله يقول بت نوف البكالي يقول بت ليلة عند علي عليه السلام ووياي واحد من اصحابي فاحسست به نصف الليل شبيه الطائر عقله يتلمس الحيطان وهو رافع رأسه الى السماء يقول الهي ليت شعري افي غفلاتي امعرض انت عني ام ناظر الي ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي اما انا لي ان استحي من ربي. ثم دنا الي قال راقد انت ام رامق يا نوف؟ قلت سيدي بل رامق. هذا انت وتفعل هذا الفعل؟ قال اني قد انذرتكما فكونا من الله على حذر. هذا يمر عليه التاريخ يسمي امير المؤمنين وهذا يمر عليه التاريخ ايضا يسمي امير المؤمنين. هم سواء منهم بمقياس واحد. تدم لاحظ يجي واحد يقول هذا تاريخكم ما الناس خطلين ما الناس عندهم مخ يولا شلون يعني ما افهم كلها سواء وللزنبور والباجي جميعا لدى الطيران اجنحة وخفق ولكن بينما يصطاد باج وما يصطاده الزنبور فرق. ما يصير ما له معنى انا كون هذا ما يصطاده من ذبابة اجيب اقيس بما يصطاده الباز من فريسة؟ هذا خلاف المقاييس. هذا اعتداء على العقل واعتداء على الشريعة واعتداء على المنطق واعتداء على الواقع. اذا في واقع الامر ان اللي حاصل عندنا بقدر ما اراد القرآن ان يربينا على المقاييس انحرفنا عن المقاييس بقدر ما اراد القرآن الكريم ان يحطنا علائم تدلنا على الصح وتدلنا على الخطأ تلقى لا احنا ابدا شادرين في غينا شادرين نعم في غينا. هذا واحد مثلا يقعد له على دشت الحكم عبارة عن اسبوع خلاه زياد ابن ابيه خلاه نائب عنه وطلع من البصرة خلاه وهو سمرة ابن جندب بهالسبوع هذا قتل 8000 زين هالشم يوم قتل 8000 ويجيك يقول لك تعال هذا هم ترضى عنه وقول خوش ادمي والى اخره. يا سيدي ارجوك ارجوك احنا لا نخلي اولادنا يطفرون عن عقائدنا لا نخلي ابنائنا يرمون بالخرف. ينبغي ان نتنبه الى ان القرآن الكريم وضع لنا اسس وقواعد ولازم نمشي على قواعد القرآن لا نطلع عن قواعد القرآن ولا عن اداب القرآن حتى نصحح بذلك مسيرتنا لان الله عز وجل انزل الكتاب بالحق والنبي صلى الله عليه واله لا يقول الا الحق فخل نتبع قول النبي بس كون ناخذ قول النبي من مصدر كون ناخذ قول النبي من مصدر طاهر واضح نظيف. اعود الآية الآية تقول انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وهو هذا الاسلوب التربوي ايضا. يعني انت الان لما ترجع للاساليب التربوية حاليا الاساليب التربوية تقوم على هالدعامتين. يعني اذا اريد الربينا واحد يون خوفه يولا نغري يعني ننطي مكاشف يعني ننطي جزاء بطبيعة الحال التربية تقوم على هذين. انت تربي ابنك اما ان تخوفه واما لا تواعده بجزاء بجائزة جيزة ما في شك هو هذا الاسلوب التربوي الصحيح. القرآن الكريم اشارنا الى هالمنهج بالتربية فقال ان احنا أرسلنا النبي بشير ونذير. طيب ثم انتقلت الآية الكريمة قالت ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. التفت لي بالله شوية المقطع هذا تكمن بمباحث مهمة خلينا نلتفت لها. أولا عندنا قراءتين، عندنا قراءة ولا تسأل وعندنا قراءة ولا تسأل، وكل قراءة لها معنى. نجي للقراءة الأولى ولا تسأل، أكو بيها معنيين. المعنى الأول يقول القرآن الكريم يقول للنبي أنت الله أرسلك وحملت الرسالة وأديتها، بعد أنت ما مسؤول أن تسوي الناس كلهم مؤمنين، ما ممكن أبدا، هذا مو بمقدورك، هذا خارج عن قدراتك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، أنت عليك أن تأدي الرسالة. هسا واحد انتفع برسالتك حسن حظه، واحد ما انتفع وإلا أرجوك عمه يعيش ويا بالبيت، أكو واحد يحرص على أن يخلي عمه يروح إلى النار؟ طبعا لا، رسول الله صلى الله عليه وآله ما يمكن يتساهل في هداية عمه. هذا الرجل عمه أبو لهب كان يخلي النبي إذا طلع رسول الله صلى الله عليه وآله يطلع يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا يلحقه شايلش يعني حجارة تارش حجرة بالحجارة ويركض ورا النبي يقذفه يقول ابن أخي وهو كذاب فلا تصدقوه، ابن أخي وهو كذاب فلا تصدقوه. طيب هذا يومي ديدن مع النبي صلى الله عليه وآله، بينما تلاحظ لا أكناش أغراب ما إلهم علاقة بالنبي صلى الله عليه وآله، دول افتدوه بآبائهم افتدوه بأبنائهم افتدوه بأسرهم، يعني مسألة توفيق. الآية الكريمة تقول عليك انت دب البدر، اكو ارض طيبة تنبت البدر واكو ارض لا والله مو طيبة، ارض شبخة. اما الناس ما ممكن تسوي المجتمع يوم من الايام مجتمع كله مع الملائكة، لا، ستلقى المجتمع اكو بي ذيب، تلقى المجتمع اكو بي اسد، تلقى المجتمع بي حية، تلقى المجتمع بي نعجة، تلقى المجتمع بي صاقر. حتما هذه سنة الله في العباد في مخلوقاته، انت عليك ان تأدي رسالتك واترك للوضع، يعني اترك الدنيا تاخذ طريقها الطبيعي. هاي الدنيا هاي وضعها منذ خلقها الله عز وجل. كأنه النبي كان يتألم كثير يتألم، الآية رادة تخفف عليه، النبي كان يأسى ان هذول يمر عليهم يدبوا ياهم هالجهود هاي الطائلة وبعد ذلك يقابلوه باشياء عجيبة، يعني كانوا يواجهوه بوجهه نزل عليه جبرائيل قال له هاي الابواب، هاي الابواب اللي مفتوحة على المسجد اغلقها، بس خلي باب علي بن ابي طالب حطه بوجهه، لانه ابن عمك، لانه زوج ابنتك، وجه لي وجه. تأمل كأنه اتعاب الرسول كلها راحت، قالهم والله ما اغلق ولا فتحت بامري، ترى مو من عندي انا، السماء امرتني وانا اطبق ما تامر به السماء. فتقول له الآية تم عليك دول سيبقون هكذا، تشوي عندي رسالتك واللي يرضى يرضى وما يرضى هو حر، هو نصيبه هو توفيقه. هذا الرأي الاول. زين الرأي الثاني لا، ان معنى قوله تعالى ولا تسأل عن اصحاب الجحيم يعني مو يم هالمعنى. شلون مو يم عن هالمعنى؟ انك ما تسأل عمن يحكم عليه بالنار بصورة مؤقتة. شلون يعني؟ اكو جماعة عاصروا النبي كانوا منحرفين، الآية تقول لك هذول الان حكما باعتبارهم كفر باعتبارهم منافقين مثلا، هذول حكما ينتهون الى النار، لكن انت ما تدري ايش راح يتغير، لانه ممكن دولة يتغير حالهم من النفاق الى الايمان، انت لا ما تسأل عنه، لا تستعجل عليه، اترك له مجال الى الخاتمة الى ان يختم له. فعلا فعلا اكو جماعة يعني خاتمتهم تغيرت ويتغيرت ابدا، تلقاه مثلا كان معروف بالانحراف معروف بمعاداة النبي، معروف بمعاداة المسلمين، وبعد فترة ختم الله له بالإيمان، ختم الله له بالرحمة، اتغير وضع من حال إلى حال. وبينما اكو جماعة، لا والله هذول يعني كتب لهم ان ينحرفوا، ان يطلعون عن الاسلام، وهي اكو جماعة يعني مثلا افرض جبلة ابن الايهم، جبلة ابن الايهم هذا كان ملك من ملوك الغشاشنة، اسلم. تعرف من اهم خطوط الاسلام المساواة، الاسلام يرى المساواة بين الناس، لا فضل لاحد على احد، الناس في اصل المنشأ والخلقة سواء واحد، يعني ما اكو واحد مخلوق من ذهب وواحد مخلوق من تراب، لا الناس كلهم سواء. فهذا جاي يطوف وين؟ يطوف في وسط الكعبة على طريقته، لابس رداء مزركش، رداء ثمين، هذا الرداء اللابسه يشحل على الارض. هذا اعرابي على رسله جاي يزور، جاي يطوف بالبيت الحرام، ها جاي يؤدي مناشكة، وتعرف هذا هالزحمة مثلا، شحق على ذيل، هذا شحق على ثوب على رداءه، رفع يده لطمه حتى فقع عينه، قال له يا ابن الاخناء تشحق على ردائي؟ وانت وصل الامر الى درجة انت تشحق على ردائي؟ هذا اجي اشتكى الى عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب ودى وراء، قال له تعال، ليش انت هذا مسوي يا هذا المسلم اللي جاي للطواف ضاربه حتى فقعت عينه؟ قال له انا منو هو منو؟ ها انا جبلة ابن الايهم، هذا منو هذا؟ راعي ابل، ها يشحق على ردائي؟ قال له اسمع، هاي العنعنة، هاي النعرة، خليها بمضاربك، انت الان ضمن الاسلام، اقده. قال له شنو يعني اقده؟ يعني شنو؟ قال له اقده يعني طأطئ رأسك حتى يضربك ليفقع عينك. قال له هكذا؟ قال بلى. قال له دينكم هكذا؟ قال بلى، هذا ديننا. قال له زين، انتظرني انا الى الصباح حتى اروض نفسي على قبول هالدواء. فعلا طلع، بمجرد ان طلع لم غاض وارتد والتحق بالروم وتنصر، رجع الى المسيحية. نبالي هذا كان من الهداية قاب قوسين، لكن انحرف، كان يقول لا اله الا الله. اكو جماعات كما حدث عنهم النبي، كما نص على ذلك مسلم والبخاري، يقول النبي صلى الله عليه وآله انادي يوم القيامة اصحابي اصحابي، فيقال لي انك لا تدري ماذا احدثوا من بعدك، نعم، فاقول شحقا شحقا لمن احدث من بعدي. زين، اذا الآية الكريمة شو تقول له؟ تقول له للنبي انت هذول لا تحكم، الان انت حاكم عليه هذا الان بعنوان انه منحرف، لكن قد يكون راح يكون من اصحاب الجنة، انت ما تسأل عن هذول اللي الان فعلا مجرمين، لان ممكن ان يحولون الى مؤمنين. اي اثنين، هاي بناء على قراءة الاية الكريمة ولا تسأل. القراءة الثانية ولا تسأل، نبه لها، ولا تسأل عن اصحاب الجحيم، هاي شنو معناها؟ معناها يقول واحد من المفسرين او اكثر من واحد، مثلا الفخر الرازي والقرطبي، يقول ان النبي صلى الله عليه وآله يوم من الايام قعد ذكر امه وابوه، تألم تأثر، قال ليت شعري ما فعل ابواي، شلون حالهم؟ يقول فاحياهم الله، يقول القرطبي احياهم الله عز وجل له، لانه يدري يقول امه وابوه كانوا كفار، فاحياهم الله، امنا بالنبي احياهما حتى امنا واعلنا اسلامهما ثم ماتا، نعم، فدفنا. شوي خلينا نوقف هنا. زين، هنا اكو نقطة لابد من الوقوف عندها قليل. زين، هذول كانوا موتى، والنبي صلى الله عليه وآله احيي له ابواه، شنو معنى هذا؟ مو هذا معنى حياة بعد موت؟ مو معناه رجع هذا؟ يعني رجع الى الدنيا ثم بعد ذلك مات. طيب زين، هذا شو، ما اكو حساسية في تاريخ المسلمين عليها، وهي ترى مروية في اكثر، في اكثر من مصادر متعددة، لما يمرون بها ما اكو حساسية ابدا، لكن لما تيجي رواية ان الله عز وجل يحيي بعض ائمة آل محمد، يحييهم ثم يميتهم. تقوم لك القيامة علينا من السماء للارض. دول يقولون بالرجعة، هؤلاء يقولون بالرجعة، دول مخرفين يقولون بالرجعة. ويجيك واحد يفلسفها يقول هذول مضطهدين بالحياة، وهي العملية عملية تعويض عن الاضطهاد، لان دول ما يقدرون يصلون افرض الى حقهم، ينتظرون ان يرجعون ائمتهم، واذا رجعوا يعيدوا لهم الحق. هذا كل عملية تعويض. يبدأ يفلسف الكياها، وان هاي عقدة من العقد، وهذه العقدة خاضعة لقانون عام وهو قانون التعويض. زين ليش؟ والحال يقولون حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد هنا ما عليه حساسية، هنا ليش؟ مع العلم احنا مسألة الرجعة عندنا ترى مو من ضروريات الدين الاسلامي، لا، ضروريات مذهب. يعني ممكن بها رواية، وان كان بعض فقهانا لما يمر بها يقول ما تساوي عندي فلس، مو ضروري الايمان بها. تنبه لي، يعني المسألة مجرد فهم من الآية، فإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يستدل يستنبط من عدها بعض المفسرين أن الله عز وجل يعيد بعض العباد إلى الدنيا ويأخذ له بحق ثم يميته، مجرد فهم من الآية وبها روايات، جيل مو ضرورية وما تشكل عقبة وما تشكل شيء بتحدي. اذا ليش مثلا يوصل الامر الى ان جاب واحد من الصحابة يمر بي واحد من الباحثين يقول لا يساوي عندي فلس، جابر جعفي يقول لا يساوي عندي فلس لان يؤمن بالرجعة، لا يساوي فلس لان يؤمن بالرجعة. طيب هذا بجرأة على واحد من الصحابة، بعدين بجرأة على حرية الفكر، لان المفروض ان الناس احرار في افكاره. ارجوك انت ما تقدر تحجر على عقلي تقول لي لا تفتهم القرآن. انا الان لما امر بفهمك للقرآن احترمه، انت قد تفهم بعض النقاط من القرآن. نعم، الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تشريح باحسان في الثالثة، انت تعتبرها كلها بمجلس واحد طلقة واحدة. انا محترم رأيك، وبالفعل الجمك بما تلجم به نفسك، بينما انا اذهب الى هذا الرأي غير هالرأي. انا اقول ان الطلاق لازم يكون في ثلاث مجالس ويتكرر ثلاث مرات، تتخللها كل مرة راجعة. زين، انت تفهم شيء من الاية وانا احترم فهمك، وانا افتهم شيء ايضا احترم فهمي. مش تحجر، انا اذا فهمت من بعض الايات ان هذا المعنى هو المرة تجي تحجر على فهمي، لا، هذا مو من حقك ولا من مناهج العلم. العلم الى مناهج. زين، اذا هنا تصدق الرجعة، هنا ايضا تصدق الرجعة. هاي نقطة. النقطة الثانية، يعلق الفخر الرازي على هالرواية. شي يعلق عليها؟ يقول ما معقول النبي يسأل عن ابويه فيقول ليت شعري ما فعل ابواي. ما معقول يقول. ليش؟ يقول لان النبي يعلم بكفرهما، يعلم بانهم كافران. اكو معلق للحق كنت تذكر، اللي يحب خلي يشوف تفسير الفخر الرازي الجزء الثاني المطبع البهية غير مؤرخة، عند تفسير هذه الآية، مطبع البهية بميدان الأزهار، هاي الطبعة. لما يجي إلى، لأن إنما أكد لك على الطبعة، ما أدري قد يكون تتغير، ما أعرف يعني، قد يكون يصير بها شيء من التغيير. المهم أن يعلق واحد من المعلقين علي، من يعلق على قول الفخر الرازي ان النبي ما يمكن يسأل عن ابواه لانه يعرف انهما كافران، يقول هذا قول عظيم تقشعر منه جلود المؤمنين ولا يذهب اليه من كان من المسلمين. يقول اهل النار اهل الجحيم هم اليهود والنصارى، ويقول ان للعلماء مؤلفات كثيرة في نجاة الابوين. شو التفت لي؟ يقول اكو مؤلفات كتب ألفت في نجاة ام النبي ووالد النبي، اكراما للنبي. يقول مؤلفات كبيرة، ما ممكن هذا المعنى يقول بها احد. ما يصير ابو النبي يكون مشرك، ولا يصير ام النبي تكون مشركة، لان الله عز وجل يختار لنبيه اطهر الارحام وافضل الاصلاب. ويقول للبوصيري لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الامهات والاباء. الحقيقة أن هاي لفتة من المعلق، لفتة رائعة، لفتة جيدة تنسجم تماما ويا ما عده الله من الكرامة للرسول، تنسجم مع مقام النبي. لكن عندنا سؤال، أنه ليش هذا استعظم أن يكون أبو النبي وأم النبي مشركين؟ ليش؟ لأن النبوة مكانة إلها وإلها مقام جليل، ما يمكن تتربى بصلب كافر ولا تترعرع بحجر كافرة. مو الشكل؟ جل نرجع، الإمامة امتداد للنبوة. نبهلي، احنا شو نسمي الخلفاء؟ مو نقول خليفة رسول الله؟ يعني يخلفه فيما يقوم به من مهام باستثناء الوحي. زين، يعني الى مقام الامامة امتداد النبوة. واذا كانت الامامة امتداد النبوة، زين ليش انا مثلا لما اقول ان الامام ما يمكن يكون ابوه كافر، ها ما يصير يجيك التاريخ الى 4400 سنة يومية يضرب على هالوتر ابو طالب مات كافر، ابو تقول كأنها قضية اشكان او قضية خبز او قضية عمل من القضايا الملحة. ليش؟ يعني شنو؟ مو نفس العلة؟ الملاك واحد. بعدين هذا الرجل مو حرام تظلم جهوده، مو حرام تضيع اتعابه، مو حرام يتجنى عليه التاريخ. هذا الرجل اللي حاط اربع اولاده، اربعة في حصار الشعب، اولاد الاربعة ما يذوقون النوم، اول الليل يجيب جعفر يخليه بمكان النبي، خاف ينعرف مكان النبي يرموه بسهم ينقتل، بعد فترة يوخره يجيب طالب بمكانه، بعد فترة يوخره يجيب عقيل، بعد فترة يوخره يجيب علي، الى الصباح ينقل النبي، خاف النبي يرصدوه ويرموه بسهم ويقتلوه. لا هو يذوق النوم ولا اولاده يذوقون النوم، كل ذلك محافظة على من؟ على سلامة الرسول، محافظة على سلامة النبي صلى الله عليه وآله. هاي وحدة. ثانيا، كانوا المؤرخين يقولون مرت على قريش ادوار جوع، ادوار بؤس وشقاء، يصبحون اولاد ابي طالب عمص ورمص، يعني عيونهم ووجوههم ومعرضين الى لون من الجوع ومعرضين الى لون من الشدة، ويصبح النبي مكحل مدهون الرأس نظيف، قد ألبس ثياب نظيفة، هذا في بيت أبي طالب. أرجوك، شنو المبرر لأبي طالب أن يحرم أولاده ويحول أولاده إلى حالة بائسة، ويجيب ابن أخوه يطيح المنزلة لو لم يعتقد بنبوته؟ ها؟ شنو المبرر؟ أرجوك، أكو واحد عز من الولد؟ أكو واحد عز من الولد؟ مستحيل، ماكو عز من الولد. الولد ريحانة، ثمرة الفؤاد. النبي صلى الله عليه وآله كان يحظى بعناية أبي طالب، يعني يوقف رسول الله صلى الله عليه وآله أي موقف بين قريش وأبو طالب وأولاده وراءه، يتابعوه في وقت كانت الحجارة تجلي من أهله ومن أقاربه. ولكن أبو طالب لا يهدأ ولا يستقر حتى يضجع النبي في مكانه، إلى أن يضجع يخليه هدأ ارتاح ويوقف بأعلى صوته يقول كذبتم وبيت الله نخلي محمدا ولما نطاع دونه ونناضلي، نبي أتاه الوحي من عند ربه ومن قال لم يقرع بها، إلى آخر ما قال. زين، هذا ديوان مليء بمحشد بالمشاعر المتدفقة دفاعا عن النبي. زين، مع ذلك الآن هذا مثلا يومي الحملات عليه، على الأقل إكراما لهذا السيف اللي لولاه لما قامت للإسلام قائمة، إكراما للشاهد اللي وقف يدافع عن المسلمين 81 غزوة حامل اللواء، إكراما للحجر اللي رب رسول الله. نعم، لأن مات عبد المطلب والنبي عمره آنذاك 8 سنوات. جيل، واللي كفل منه كفل ابو طالب ورعاه وانحنى عليه ورباه. طيب، هذا هو نفس العلة والملاك واحد، وبالفعل ما كان يذوق النوم يرعاه غاية الرعاية. هذا هو من جانب، ومن جانب اخر فاطمة بنت اسد. فاطمة بنت اسد الواقع رضوان الله عليها وقفت الى جانب النبي صلى الله عليه وآله موقف بحيث انشته ذكريات امه، يعني ملأت حنان وعطف ومحبة ومودة. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا يا الله يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر والسريرة، يا عظيم المن، يا قديم الصفح، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، نسألك أن تصلي على نبيك وآله وألا تحرمنا من رحمتك يا الله. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين.
أحبك يا بديع الكون، يا تسبيحة الزمن، وبي شوق إلى مرآك في الأحشاء يحرقني. أحبك يا بديع الكون، يا تسبيحة الزمن، وبي شوق إلى مرآك في الأحشاء يحرقني. أحبك يا صباح الروح، يا أنسي لدى الشجن. أحبك يا صباح الروح، يا أنسي لدى الشجن. لأنك في دروب العمر بالحزن ترافقني، وتسمع صوتي الواهي، وحين أزل تدركني. ولو ينسى وجود الناس تبقى أنت تذكرني، ويتركني جميع الخلق لكن لست تتركني. أحبك يوم ترأف بي على نعشي وفي كفني. أحبك يوم ترأف بي على نعشي وفي كفني. فوق الصحن نسيانا يسترني. أحبك مدركا أني على سوئي ستقبلني، وتفتح بابك العلوي بعد مرارة الضعن، لتدخلني هنالك في جنان العدل والأمن. أحبك يا صباح الروح، يا تسبيحة الزمن. أحبك يا صباح الروح، يا تسبيحة الزمن.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، وطابت ليلتكم بكل خير. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net، وبريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. أحبتي، مباشرة بعد الاستعراض ومعا نستمع لتلاوة مختارة من آية الذكر الكريم. عند 1:06 سيأتيكم الكتاب الصوتي. من قصص القرآن عند 1:21 في الساعة 1:37، أعلام الهدى. تستمعون لمطلع النور في الساعة 1:56، عند 2:12 تأتيكم تمثيلية الإذاعة. صفحات من التاريخ تقدم لحضراتكم عند 2:40 في الساعة 2:47، صور وعبر. تستمعون لأيام خالدة عند 2:52، أدب المقاومة عند 3:35. الخلق العظيم في الساعة 4:01. مستمعين الكرام، نتمنى لكم ليلة هادئة مع مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية، وتصبحون على كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الصلاح والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تستمعون من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، إلى تلاوة معطرة من آية الذكر المبين، وهي بصوت القارئ محمود علي البنا. التلاوة المنتخبة هي من الآية 35 حتى نهاية الآية 38 من سورة إبراهيم، ولكم منا خالص الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل
رب جعل
فجعل أفئدة من الناس تهوي